أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم ردود الفعل حول قرارات الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على نائب قائد الدعم السريع عبد الرحيم دقلو وقائد قوات الدعم السريع بولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة ودكتور محمد عبد الله تورشين. يقول أن القرارات الأمريكية جاءت متأخرة وتهدف إلى إيقاف الدعم السريع من الانتهاكات المستمرة بولايات دارفور.
قرار الإدارة الأمريكية هو قرار أنا في تقديري جاء متأخرا، لكن بأي حال من الأحوال هي محاولة من الإدارة الأمريكية أنها تمارس أكبر قدر ممكن من الضغوطات وأكبر جانب ممكن من التدابير والإيراد اللي بتسمح بشكل أو بآخر بإيقاف الدعم السريع من الانتهاكات المستمرة للمدنيين لا سيما في دارفور من خلال التهجير وكذلك الاغتصاب المنظم والقتل على أساس العرق في الجنينة وفي نيالة.
وحول تأثير العقوبات على قائد قوات الدعم السريع فيما يختص بتطورات الاقتتال، الدكتور سليمان بلدو مدير المرصد السوداني للشفافية والسياسات قال إن القرارات ليس لها تأثير فيما يختص بتطورات الاقتتال الجارية يوميا على الأرض.
هي طبعا ما حيكون عندها تأثير مباشر على مجريات الأمور على الأرض فيما يختص بتطورات الاقتتال يوميا.
وجولة السودان تقف على الأوضاع في ولاية شمال كردفان عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها حاضرة الولاية الأبيض.
اتسمت ولاية شمال كردفان بالهدوء الحذر بعد معارك طاحنة في بداية الأسبوع المنصرم بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة.
ونمر عبد الرحمن والي شمال دارفور تفقد الأوضاع الإنسانية لنازحي مدينة نيالة بمراكز الفاشر وقدم الدعم العيني والمادي ووعد بالمزيد بجانب زيارته لنازحي ولاية شمال دارفور بمراكز الإيواء بالفاشر.
ولو شمال دارفور ده كان عنده مخازن بتاع أكل وشراب أنا نفضيه كله عشانكم انتم، لأنه بتستاهلوا الحاجة دي أصلاً. ما بنتربك ولا يحد لنا بال إنه ناس في فاشر ديل يأكلوا ويكونوا آمنين وناس في نيالة يكونوا مشردين، ده ما منقبله.
كانت تلك أبرز موضوعات جولتنا لهذا اليوم، ونبدأ جولتنا كالمعتاد بعناوين الأخبار.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 9 من شهر 9 سنة 2023. البرهان: قريبا سنقضي على التمرد وينعم الشعب بالسلام والاستقرار، وأن المرحلة الحالية هي لإيقاف الحرب. أمير دولة قطر يجدد حرص دولة قطر على دعم الجهود الرامية لإنهاء القتال بين الجيش والدعم السريع. مقتل وجرح 14 في حادث تصادم حافلة ركاب صغيرة قادمة من منطقة أم علي بمحلية دريفي والدلحلو كانت في طريقها إلى ولاية القضاري. الخارجية السودانية تهاجم بشدة مخرجات اجتماع لجنة إيجاد على مستوى الرؤساء، وتوضح أن السودان ربما يعيد النظر في استمراره بالمنظمة. تواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش والدعم السريع في محيط سلاح المدرعات بمنطقة جبرة جنوبي الخرطوم ومنطقة كريري بأم درمان. منسق الأمم المتحدة يكشف عن وصول 70,000 لاجئ فروا من السودان، ونداء أممي لعدم نسيان جمهورية أفريقيا الوسطى مع احتدام ساحات القتال في بلدان أخرى. الأمين العام للجامعة العربية يستقبل جعفر الميرغاني ويبحث دعم الدولة وإقاسة السودانيين، ووفد الكتلة الديمقراطية يغادر إلى أسمرة. قائد الدعم السريع في غرب دارفور يرفض العقوبات ويقول أنه مستعد للمحاسبة. عاملون في قطاع الصحة بالسودان يحذرون من غياب لقاحات مرض الحصبة. والي شمال دارفور يقف على أحوال المواطنين الفارين من نيالة وبعض الأحياء بالفاجر. تعهدات من الخارجية الأثيوبية بشأن سد النهضة، وتقول أن الملأ الرابع لسد النهضة سيتم وفقا للخطط الموضوعة له. توماس جرينفيلد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة تسخر من وصف الدعم السريع للعقوبات على شقيق حميتي بالمجحفة. وزراء الخارجية العرب يدعون إلى ضرورة الاستجابة العاجلة للأزمة السودانية وتقديم مساعدات طارئة في الجوانب الإنسانية والصحية والتعليمية. المجلس الوزاري لدول الخليج يدعو إلى مساندة السودان في مواجهة التطورات وتداعيات الأزمة الحالية وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف. 5 ملايين جنيه لمشروعات إنتاجية من بنك النيل بالقضارف لمتضرري حرب الخرطوم. 215 من ممارسي المهن الطبية يؤدون القسم تمهيدا لتسجيلهم بمجلس المهن الطبية. القوى الأمنية المشتركة بمحلية شندي تداهم إحدى المزارع وتضبط أسلحة وأجهزة اتصال حديثة بحوزة أجانب.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا بردود الفعل حول القرارات الأمريكية بفرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو وقائد قوات الدعم السريع بولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة، ونبدأ بدكتور عبد الله دورشين والذي قال أن القرارات جاءت متأخرة وهي محاولة من الإدارة الأمريكية لممارسة أكبر قدر من الضغوطات والإجراءات التي تسمح بإيقاف الدعم السريع من الانتهاكات المستمرة للمدنيين في دارفور من خلال التهجير والاغتصاب والقتل على الأساس العرقي. نستمع للمزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
أما فيما يتعلق بقرار الإدارة الأمريكية، هو قرار أنا في تقديري جاء متأخرا، لكن بأي حال من الأحوال هي محاولة من الإدارة الأمريكية أنها تمارس أكبر قدر ممكن من الجانب أكبر قدر ممكن من الضغوطات وأكبر جانب ممكن من التدابير والإيراد اللي بتسمح بشكل أو بآخر بإيقاف الدعم السريع من الانتهاكات المستمرة للمدنيين لا سيما في دارفور من خلال التهجير وكذلك الاغتصاب المنظم والقتل على أساس العرق في الجنينة وفي نيالة وفي زالينجا وفي غيرها من المدن. ومعلوم الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول التي تعلم تماما أن الدعم السريع هو الامتداد الطبيعي لميليشيا الجنجويد، وهذه السلوكيات والممارسات جزء من العادات وجزء من العقيدة حتى القتالية للدعم السريع. فبالتالي بفرض هذه العقوبات في البدء على شركات الدعم السريع والآن على شخصية مهمة كعبد الرحيم باعتباره هو المسؤول الاقتصادي الأول، وهذه العقوبات ستؤثر على الزراعة الاقتصادية للدعم السريع وهي شركات الجنيت باعتبارها شركة قابضة وفي تحتها عدد كبير جدا من الشركات، وعبد الرحيم هو رئيس مجلس إدارة الجنيت. فبالتالي هذه القرارات سيكون لها ما بعدها، لا سيما إذا استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية بهذه العقوبات أن تمارس أكبر قدر ممكن من الضغط على حلفائهم لا سيما الإمارات وبعض الدول الأفريقية التي لديها تعاون مع الدعم السريع. فبالتالي يمكن لهذا القرار أن يكون لديه آثار سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة جدا على الدعم السريع. لكن إن لم تكتفي الولايات المتحدة الأمريكية بأي حال من الأحوال بأنه القرار يكون خاص بها هي، وأنا في تقدير الدعم السريع لا يمتلك أصول ولا كذلك عبد الرحيم أصول كبيرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، فهو دائما يعتمد على دول أفريقيا وكذلك دول الشرق الأوسط. فهي بأي حال من الأحوال هذه العقوبات لن تكون ذات جدوى إن لم يتم تفعيلها بشكل كبير جدا وتكون نافذة من قبل الدول الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية والدول التي لديها شراكات كبيرة مع الدعم السريع. ويمكن الولايات المتحدة أن تكون هذه القرارات هي قرارات أممية، فبالتالي فعاليتها وأثرها سيكون كبير جدا على أداء الدعم السريع لا سيما على الصعيد العسكري وعلى الصعيد السياسي وما إلى ذلك. القرار الذي صدر من الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان المرتبط بحل الدعم السريع هو محاولة بأي حال من الأحوال لعدم الاعتراف مجددا بقوات الدعم السريع بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل. وأنا في تقدير هذه القرارات ربما تسهم بشكل أو بآخر لنزع الشرعية من الدعم السريع في إبان الزيارات التي يقوم بها البرهان في الخارج، فهذه القرارات ربما تسهل له عملية التواصل مع الآخرين ويقنعهم بأن الدعم السريع قوة غير شرعية وما إلى ذلك. فبالتالي بأي حال من الأحوال الآن يبدو أن حلقات قناة الدعم السريع تتسع شيئا في شيء، فربما كل هذه المسائل تدفع للانخراط بشكل جاد في مسار جد للمباحثات برعاية أمريكية سعودية.
شكرا دكتور محمد تورشين لمشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم حول قرارات الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على قادة الدعم السريع. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وحول تأثير العقوبات الأمريكية على نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم الدقلو وقائد قوات الدعم السريع بولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة، قال دكتور سليمان بلدو مدير المرصد السوداني للشفافية والسياسات أن هذه العقوبات ليس لها أي تأثير على تطور العمليات القتالية الجارية يوميا في ولاية الخرطوم وبعض الولايات في السودان. نستمع للمزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
هي طبعا ما حيكون عندها تأثير مباشر على مجريات الأمور على الأرض فيما يختص بتطورات الاقتتال يوميا، عندها تأثير على المدى المتوسط والبعيد. يعني من أين تمول قوات الدعم السريع مجهودها الحربي؟ وهذا السؤال يمكن أن يطرح أيضا على القوات المسلحة السودانية. الاقتصاد واقف، الدولة ما شغالة، ما عندها دخل، المرتبات لم تدفع لخمسة أشهر. التمويل للاقتتال المدمر الذي يدمر السودان ويشرد أهله ويقتل أهله هذه الأيام يأتي من الموارد التي توفرها الإمبراطوريات المالية وإمبراطوريات الأعمال لكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. بالتالي العقوبات على الشركات الرئيسية الكبرى للاثنين، هم ما عملوا 400 شركة بتاعت القوات المسلحة، عملوا اثنين بس. لكن لو لاحظت أن منظومة الصناعات الدفاعية دي هي شركة قابضة لكل الشركات بتاعت، يعني نظرية ممكن تؤثر على مقدرة هذه الشركات في أنها تدير دخل لتمويل المجهود الحربي للقوات المسلحة في هذه الفترة. ومن هنا يعني بتحدث هزة في النظام إنه لازم نعمل حسابنا ونشوف إنه إحنا ممكن نعمل القصة دي كيف. فيما يختص بالدعم السريع، الدعم السريع كقوة يعني حاليا في حالة تمرد يعني تتصرف كمليشيا بدون أي ضبط ولا نظم، ليست لديها شركات بهذا المعنى ككيان يعني، لكن لديها لدى قادتها شركات خاصة يستغلونها في تدمير الأموال من الأموال العامة من خزينة الدولة مع ما يأتيهم من موارد أخرى من خلال أنشطتهم الاقتصادية عشان ينموا ثروة الأسرة، وبالتالي يكون في فائض يمكن أن يساعد في تمويل المجهود الحربي لقوات الدعم السريع. ومن هنا إلغاء عقوبات على قوات الدعم السريع لشركة الجنيت وشركة تريديف حيكون عنده أثر في أنه حيجفف مصدر من مصادر تمويل العمليات العسكرية لقوات الدعم السريع من ناحية. من ناحية أخرى الصورة الأوسع أنه هؤلاء الغادة يعني عندهم شركات لإنتاج الذهب وشركات في المتاجرة للذهب، واستولوا على مصفات الذهب في الخرطوم في الوقت اللي استولوا فيه، كان وقتها على مصنع العملة مثلا، طباعة العملة. بالتالي عندهم يعني موارد مستمرة لسه في 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 لكن هي غير يعني ليست فوق لأنها يعني هي محدودة في نهاية الأمر مهما يكون، لأن الحرب مكلفة ومكلفة جدا. فكل هذه الموارد ستصل مرحلة من المراحل تكون اتجففت، العقوبات الدولية بتجفف جانب منها، الاستهلاك اليومي للآليات وللذخائر ولكل الصرف على المجهود الحربي ده كله حيبتدي يتأثر بنضوب الموارد المالية الضرورية لاستمرار المجهود الحربي لقوات الدعم السريع.
نعم. وبالنسبة لعبد الرحمن جمعة يعني هو قائد قوات الدعم السريع في ولاية غربي دارفور، يعني يمكن العقوبات اللي طالوا تعلق بتقييد حركته خارجيا يعني مدلولات الحاجة دي.
في تقديري دي مدلولات رمزية، لأنه إذا الشخص لا يسافر خارجيا، فما يعني كونه تمنع عنه السفر العالمي أو الفيزا لزيارة دول أخرى ما سيؤثر عليه كثير. ولو جمدت حساب أشخاص ما عندهم حسابات في الأصل خارج السودان بتكون أيضا لم تؤثر عليهم كثيرا. لكن شخص مثل عبد الرحيم دقلو عنده شركات مسجلة في الأمارات، وكذلك الجوني دقلو عنده شركات مسجلة في الأمارات، يعني بالتالي العقوبات على شركة تريديف وعلى شركة الجنيت للأغراض المتعددة أو للمناشط المتعددة دي حتعني بالضرورة تجميد حساباتهم وكل أنشطتهم التجارية في الدول الأخرى. يعني طبعا شركاتهم دي بتعمل ليس فقط في دولة الأمارات العربية المتحدة، وإنما أيضا في شرق أفريقيا، في إثيوبيا، في كينيا، في أوغندا، في رواندا، يعني الإمبراطورية مالية وإمبراطورية أعمال حقيقية نجح آل دقلو في بنائها من خلال استغلال النفوذ بوجودهم في الدولة يعني كقوة مغاتلية بالإنابة عن القوات الحكومية في مكافحة التمرد مثلا. فاستغلوا الموقع دي اللي هو السلطة السياسية والسلطة الأمنية في أنه يبنوا الثروة المالية للأسرة ويتوسعوا فيها ويتغلغلوا في قطاع المصرفي وفي قطاع الإنتاج الحيواني وفي يعني في كل مقطاعات الاقتصاد من خلال استغلال هذا النفوذ.
دكتور سليمان بلدو مدير المرصد السوداني للشفافية والسياسات تحدث حول تأثير العقوبات الأمريكية لقائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو وقائد قوات الدعم السريع عبد الرحمن جمعة بولاية غرب دارفور فيما يختص بتأثير هذه العقوبات على تطورات الاقتتال يوميا على الأرض. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى حاضر الشمال كردفان الأبيض والتي شهدت قتال في بداية الأسبوع الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع. كيف تبدو ولاية شمال كردفان وحاضرتها الأبيض؟ المزيد مع مراسلتنا من هناك.
السلام عليكم مستمعي راديو دبنجا من حاضرة ولاية شمال كردفان. اتسمت ولاية شمال كردفان بالهدوء الحذر بعد معارك طاحنة في بداية الأسبوع المنصرم بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، حيث اشتدت المواجهات بين المتحاربين في المحيط القربي والجنوبي لمدينة الأبيض. لا زالت تتفاقم الأزمات المتعلقة بالخدمات الأساسية، حيث شهدت الولاية قطوعات متكررة للكهرباء منذ اندلاع الحرب وحتى اليوم. المدينة تعيش في ظلام دامس، كما تذبذبت شبكات الاتصال والإمداد المائي لمعظم أحياء المدينة بعد توقف مصادر المياه الجنوبية التي كانت تغذي جنوب وجنوب شرق وغرب المدينة. الأزمة لم يسلم منها القطاع الصحي، وذلك بسبب الإضرابات المتكررة وتوقف المستشفى التعليمي والحوادث من تقديم الخدمات للجمهور. وقد يلوح في الأفق إضراب جديد إذا لم يتم توفير بعض المعينات للأطباء والكوادر الصحية، وهي أقل ما يمكن توفيره من وقود بصورة راتبة، وهو أكبر مهدد للقطاع الصحي بالولاية، وأيضا صرف استحقاقات الكوادر الطبية للعاملين بالحقل الصحي. كما يمكن القول إن الوضع بالسلع الأساسية منفرج بعد دخول البضائع من دول الجوار وصرف مرتب شهر أبريل للموظفين بالقطاع المدني. الوضع الأمني لا زال الدعم السريع يحاصر مدينة الأبيض ويتحكم في مداخل المدينة الرئيسية، مع انتشار كثيف للجيش والقوات النظامية الأخرى في داخل ومحيط المدينة. كما يتم سماع تراشقات من وقت لآخر لأصوات الرصاص والمدافع. الوضع العام في هدوء نسبي حذر، والحركة داخل المدينة عادية. لكن يبقى السؤال، هل يصمت الوضع كثيرا بهذا الشكل؟ هذا ما تجدونه في مقبل الأيام.
استمعنا إلى مراسلتنا من مدينة الأبيض حول الأوضاع في ولاية شمال كردفان عقب الأحداث التي شهدتها الولاية بداية الأسبوع الماضي. بزيارة نمر عبد الرحمن ولشمال دارفور إلى معسكرات إيواء نازحي مدينة نيالة بالفاشر وتفقده للأوضاع الإنسانية العامة لنازحي الولاية، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
للأسف الشديد إنه حصل الأحداث المؤسفة ده وبموجبه أنتوا نزحتوا. أنا إحنا برضو في شمال دارفور هنا برضو في ناس يتضرروا، لكن أنا إحنا أسرينا إنه نتقاسم معاكم. إذا عندنا أمني نتقاسموا معاكم تكونوا آمنين، إذا إننا ما أكل ولا مأوى ولا مشرب نتقاسموا معاكم. ده كله عشان نحن بنشعر إنه زول في نيالة وزول في فاشر وفي الدعين وفي الجنينة وفي زالينجة واحد بالنسبة لنا، سكن بس ومسميات. نحن أبناء البلد ده، الأحداث الهاسل ده نسأل الله إنه البلد ده كله يرجع لخير. نحن في شمال دارفور أي مجهود عندنا لأخواننا في جنوب دارفور من السيد أمين عام الحكومة والأخ الوالي والي جنوب دارفور وكل الناس في جنوب دارفور والعيان والشباب ومنظمات المجتمع المدني، نحن نعمل معهم عشان البلد يرجع فوقه أمن ويرجع في استقرار، وإنتوا كمان ترجعوا في بيوتكم. الأحداث الحصل ده دمر البلد كله وناس كله أصبحوا نازحين. حقيقة الموقف ده هزين جدا. أنا بطلب من أهلي كلهم الناس يصبروا ويضبطوا نفسهم. الحالة ده بيجيب للناس حالات بتاعت نفسيات، ناس في بيتهم في أسرتهم مرتاحين، وفجأة كده يحصل حرب ده وبعدين يفقدوا كل ما عندهم. لو الناس إيمانهم ما قوي وما عندهم صبر وما عندهم ضبط النفس وما عندهم يعني نظرة مستقبلية، كتير الناس ممكن يحصل لهم يعني حالات نفسية للواقع اللي كان بيشوفوه. لكن نقول إنسان بتاع دارفور وإنسان السودان لازم يبقى قوي للصعاب وللمهن وللتحديات من هذا النوع، وده بيعكس مدى قوة الناس وقدرتهم على تصدي للمصائب اللي بتحصل لهم. دي حاجة كبيرة جدا عشان الناس من بيوتهم يجوا الفاشر ده، في ناس جوا لحد شنقلتوا باي بكر عينه. الحالات دي مؤسفة جدا. احنا جينا نسلم عليكم، جينا نأكد لكم انه احنا ديل جزء منكم. كان تأخرنا في زيارتكم ولا ما جيناكم بدري، لكن انتوا جزء اساسا مننا احنا، ونشعر بالوجع حقكم ونشعر بألمكم ونشعر بالواقع المرير اللي انتوا قاعدين تعيشوا فيه. احنا دارين نساهم معاكم في كل ما انتوا تشوفوا ده مطلوب مننا، نحن قادرين نقوم بالواجب بتاعنا. وما يهدى لنا بال الا الناس ديل يكونوا امنين وسالمين، بالنا ما بيكون هادي. واي حاجه عندنا هنا في شمال دارفور كمسكن ولا ماوى ولا ماكل ولا مشرب ولا امني نتقاسموا معاكم، لانه في الاصل انتوا احنا حاجه واحد. احنا نتمنى انه المنظمات، انا من محل ده بقدم مناشده قويه لمنظمات الامم المتحده، ونبدا بالحكومه سواء كان الحكومات الولائيه ولا الحكومه الاقليميه ولا الحكومه الاتحاديه، بانه يقوم بدور بتاعه تجاه هؤلاء الناس المساكين. وغالبيه النازحين اللي انا قاعد نلاقيهم ده هم ديل من النساء ومن الاطفال ومن ناس عجزة كبار في السن، ديل الناس الضعاف اللي بيستحقوا مساعدة حقيقية. أنا افتكر إنه المنظمات، أن إحنا نكرر مناشدتنا ونأكد إنكم أنتم بتعيشوا في كارثة إنسانية حقيقية، ما في كارثة أكثر من الموجودة الآن في دارفور ولا في السودان، في العالم ده كله ما في محل الناس عايشين فيه الواقع المرير ده. فأنا كوالي بقدم مناشدة وبقدم نداء لكل المنظمات الدولية ولكل الوكالات بتاعت الأمم المتحدة والخيرين من أبناء بلدنا وجمعياتنا وناس هنا في مدينة الفاشر، أي جمعية وطنية، جمعية اجتماعية، كيان اجتماعي بقدر بقدم مساعدة لأهلي ده، أنا أفتكر إنه حان الوقت إنه الناس يجيب صف واحد ويقدم خدمة للأهل المساكين دي. وده رسالتنا أن إحنا كحكومة لكم، ومن يشتغل معاكم أي وقت في أي مساعدة نحن بنفتكر إنه يجب إنه يتم الاستجابة بالنسبة لكم. الآن بدأ في مساعدات جاية، لكن المساعدات اللي وصلت ده نحن شاكرين ومقدرين، لكن ده ما بكفي الأعداد الكبيرة ده. ده مساعدات دي بسيطة، دار كميات كبيرة من المساعدات عشان نقدر نختبئ حوجة الناس ديل كلهم. أن إحنا برضو نقدم مناشدة حقيقية للحكومة بتاعت إقليم والحكومة الاتحادية بأنه يتم افتتاح بتاع مطار الفاشر ده للأغراض الإنسانية. دارفور ده لا يمكن إنغازه ومساعدته في الظرف الإنساني الكارثي ده إلا بافتتاح بتاع مطار الفاشر ده. مطار الفاشر ده أصبح ضرورة ملحة وأصبح ضرورة إنسانية لابد منه أنه يفتحوا المطار ده حتى ولو بإسقاط بتاع الطيران، يجيبوا للناس مساعدات عشان نقدر ننقذ حياة الناس المساكين اللي ما عندهم ذنب أصلا، اللي أنتوا أصلا ما عندكم ذنب في الحرب ده. ما عندكم كله لا ذنب لا مسؤوليه ولا اي حاجه. يجب انكم ما تتضرروا لحد الدرجه ده. ما الضرر الاكبر هسي وقع في المدنيين، نصف مواطنين ماتوا في نيالا، نصف مواطنين ماتوا في الجنينه، نصف مواطنين ماتوا في زالينجي، ومواطنين بموتوا في الفاشر. الكلام ده احنا ما بردينا كمسؤولين، الكلام ده والمستشفيات مقفله وكل الخدمات متعطله. لذلك للكلام ده كله المستشفيات متعطلة، الخدمات الإنسانية واقفة، كل الخدمات اللي بيحتاج لها الإنسان في حياته وفي معكله وفي مشرب بتاعه متعطل. عشان كده حان الوقت إنه المنظمات ديل يقفوا معانا وقفة حقيقية لإنغاز الموقف الإنساني اللي انتوا حسي عايشين فيه. أنا جيت نسلم عليكم ونكرر ترحابنا بيكم ألف مرة في الولاية دي حقكم ودي بلدكم وديل أهلكم والحاجة اللي عندنا نتقاسموا بيناتكم. أنا الآن جبت لكم مساهمة، دي مساهمة حقتي لكم، نشوف ناس اللجنة في حاجات عينية وفي مبلغ مالي نديكم له عشان تشوفوا المساعدات اللي ممكن تقدروا تعملوا. ده حاجة بسيطة جدا لكم، أنتوا تستاهلوا الدنيا ده كله. ولو شمال دارفور ده كان عنده مخازن بتاع أكل وشراب أنا نفضيه كله عشانكم أنتوا، لأنه بتستاهلوا الحاجة دي. أصلا ما بنتردد ولا يحدى لنا بال إنه ناس في فاشر ديل يأكلوا ويكونوا آمنين وناس في نيالة يكونوا مشردين، ده ما منقبله. عشان كده أنا أهدت نفسي ونشتغل مع الأخ الأمين عام الحكومة بشير مرسال، جو عشان يشوفوا الحال بتاعكم ده كله، عشان نحن دارين نساعدكم ودارين نقيف معاكم ودارين أي مسؤولية أنتوا بتعتقدوا إنه ده من واجبنا نحن ما منتردد إننا نقوم به إطلاقا في سبيلكم.
بزيارة نمر عبد الرحمن ولشمال دارفور إلى معسكرات إيواء نازحي مدينة نيالة بالفاشر وتفقده للأوضاع الإنسانية العامة لنازحي الولاية، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.